إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فهذه هي دورتنا العلمية 25 بعد 100 والمقامة في مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلة في تاريخ السبت الموافق 27 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 وألف. وستستمر هذه الدورة بمشيئة الله عز وجل إلى يوم الخميس من هذا الأسبوع بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، ونسددنا وإياكم لكل هدى ورشاد، كما أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذه الأوقات التي نقضيها في بيوت الله سبحانه وتعالى نتلو كتاب الله عز وجل ونتدارس هذا الكتاب العظيم ونتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنات الجميع من سامعين وحاضرين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يخفف بها موقف الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والعرض عليه يوم نلقاه. أيها الأحبة، ورسائل هذه الدورة موجودة بين أيديكم فيما أعلن عنها، ولكن رسالة سنبدأ بها هذه الدورة بإذن الله عز وجل ليست مكتوبة عندكم حتى تكون افتتاحية لهذه الدورة، وخير ما نفتتح به في هذه الدورة المباركة نفتتح بكلام أهل العلم، فكلما وجد الإنسان غنية عن كلامه بكلام العلماء صدر ذلك، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، فلولاهم لكان الناس كالبهائم، فهم أقمار الدنيا وشموسها، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي علماء المسلمين في سائر العصور خير الجزاء عما بذلوه من أوقات وعما كتبوه من ورقات وصنفوا من كتب عظيمة كانت نبراسا وحجة على الخلق، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، والحقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم بهم، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا يكون حظ الواحد منا السماع دون الانتفاع، فهؤلاء ذمهم الله سبحانه وتعالى، فمن نظر بعينيه ولم يبصر بفؤاده فلا فائدة من نظره إلا أن يقيم الحجة على نفسه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال الله سبحانه وتعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذه الرسالة التي انتخبتها واخترتها لتكون افتتاحية هذه الدورة بعنوان من ثمرات العلم للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه وسدده. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بعد المقدمة قال: ثم إن العلم والحرص عليه. نعم.
قال رحمه: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ثمرات العلم في القرآن الكريم.
ثم إن العلم والحرص عليه.
ثم إن العلم والحرص عليه من علامات محبة الله جل وعلا للعبد. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث بمنطوقه على أن من تفقه في الدين وكان فقهه نافعا له أنه من علامات إرادة الله جل وعلا به الخير. ودل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن من ترك العلم وسعى عنه إلى غيره فإنه ممن لم يرد الله به خيرا، لأنه ولا شك العلم يرفع العبد، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
نعم. فمن علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، من علامة محبة الله عز وجل العبد، أن يوفقه للعلم وأن ييسره له وأن يفتح له هذا الباب، لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل به طريقا إلى الجنة. فإن الطريق إلى العلم الشرعي هو طريق إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا عرفنا أن أي عمل من الأعمال وأي طاعة من الطاعات لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، وأن المتابعة إنما مدارها على العلم. عرفنا أن من وفقه الله عز وجل وفقه وهيأه وهداه إلى العلم فقد وفقه إلى طريق الجنة وإلى طريق مرضاته، لأن أعظم طريق الجنة وما يؤدي إليها أعظم ذلك أن يوفق العبد إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الله عز وجل، كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمن الله وإياك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الأربع. الأولى معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم.
قال: فأهل الإيمان مرفوعون عن غيرهم، وأهل العلم من أهل الإيمان أعلى من عموم أهل الإيمان بدرجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
انتبهوا، أهل الإيمان مرفوعون عن غيره، ثم إن أهل العلم من أهل الإيمان مرفوعون عن غيره، فكلما ارتقى الإنسان علما ودرجة ارتقى درجة عند الله سبحانه وتعالى ورتبة. فأهل الإيمان أعظم من غيرهم، وأهل العلم من أهل الإيمان أعظم من غيرهم. نعم.
فلله الجل وعلا الحمد على أن وفق من وفق منا إلى الإقبال على العلم والحرص عليه، فنسأل المولى جل جلاله أن يثبتنا على هذا السبيل، وأن يجعلنا ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم غير مغيرين ولا مبدلين ولا محدثين، إنه سبحانه جواد كريم.
لأن من غير وبدل فإنه يقال له يوم القيامة سحقا سحقا، لك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فالإحداث سبب عظيم من أسباب الحرمان، من أسباب حرمان العبد من هذا الفضل العظيم وهو الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثمرات العلم في القرآن الكريم. موضوع هذه المحاضرة ثمرات العلم، ولا شك أن العلم له ثمرات، ودل على ذلك قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن ثمراته المنصوص عليها في القرآن أن أهل العلم مرفوعون درجات، ومن ثمراته المذكورة في القرآن ما جاء في سورة النساء في قوله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فدلت الآية على أن الذي يعلم ويعمل فإن هذا خير له في دنياه وخير له في آخرته، وأنه إن أورثه العلم الطاعة فإنه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي القرآن لم يعمر الله جل وعلا نبيا أن يسأل المزيد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه في سورة طه: وقل رب زدني علما. وهذا مما يدلك على جلالة قدر العلم، أن الله جل وعلا خص به أنبياءه وخص به أولياءه، فإن العبد كلما كان أكثر علما وأورثه العلم ثمراته من العمل وغيره فإنه أقرب إلى ربه جل وعلا. فقد قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إن أحق الناس خشية لله جل وعلا الذين يعلمون الرب جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته.
نعم، وهذا أخص ثمرة يصل إليها العبد إذا تعلم وعلم العلم الشرعي، فمن أخص ما يصل إليه خشية الله سبحانه وتعالى. فلا يخشى الله عز وجل حق الخشية إلا العلماء، لأن الخشية مبناها على العلم. ولهذا يفرق بين الخشية وبين الخوف وبين الرهبة وكذا، بأن الخشية مبناها على العلم، على العلم بمن تخشاه. فكلما ازداد الإنسان معرفة بربه سبحانه وتعالى وعلما به كلما ازداد خشية. ولهذا كانت الملائكة قد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكانت الأنبياء الذين هم أجل بني آدم يعبدون الله سبحانه وتعالى راغبا ورهبا، كما قال سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولهذا إذا لم يجد الإنسان أثر العلم في قلبه من خشية الله سبحانه وتعالى، خوف من الله عز وجل والرغبة فيما عنده، إذا لم يجد أثر ذلك في قلبه فليعلم أنه ليس على الجاد، وأنه لم يطلب العلم لله سبحانه وتعالى. فآية واحدة لو عرفها الإنسان من كتاب الله سبحانه وتعالى ووقعت في نفسه وعرف ما فيها، كفيلة أن يخشع بها قلبه وأن يخشى بها فؤاده. فكيف إذا تواردت عليه الآيات تترى، وكيف إذا تواردت عليه كتب أهل العلم وهي كثيرة ومتنوعة ولم يجد أثر ذلك في قلبه، فليبكي على نفسه فإن قلبه ميت. ولهذا قال ابن عمر: كنا نقول إن قول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كنا نقول إنها نزلت في عثمان رضي الله عنه، يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلابد أن يظهر أثر كل حرف، أثر كل آية، هذا أمد بعيد، لكن لابد أن يظهر أثر كل حرف من الهداية على قلب الإنسان. وإذا وجد الإنسان مع هذا الذكر ومع هذا العلم انشراحا في الصدر وإقبالا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى وصدقا في الطريق، إذا وجد ذلك فليعلم أن الموعظة قد أصابت محلها، وأن الثمرة قد بذرت في أرضها، وأن القطرة قد جعلها الله عز وجل سببا عظيما لإنبات هذه الحبة، وهو الغيث الذي أنزله الله عز وجل من السماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. إذا قلوبنا أراض، وما ينزله الله عز وجل من وحي هذا غيث، وليس كل أرض تتفاعل مع هذا الغيث، ويشاء الله عز وجل أن تؤتي كلها. قال سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال سبحانه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع. ولهذا يا إخواني، لا يكن هم الواحد منا كطالب علم، لا يكن هم الواحد منا كم حصل من نصوص يحفظها ومن متون يتقنها ومن كتب يشرحها ويقرأها ويكثر منها وفقط. فإنك بهذا الحد لو لم تصل إلى خشية الله وتقوى الله، خوف من الله سبحانه وتعالى، فمثلك مثل قول من ذكره الله عز وجل في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنت تحمل أسفارا لكنك لم تنتفع بها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع. اعلم أن قلبك الذي بين جنبيك، اعلم أن قلبك هذا إنما هو وازن من الأودية. فيا ترى إن وجدت انشراح صدر، وجدت تفاعلا، وجدت ثمرات تخرج على جوارحك وكذا، فاعلم أن الوادي الذي حباك الله عز وجل به واد واسع. أما إذا كان يضيق صدرك
بالموعظة والذكر والآية أو لا تتحول إلى عمل، فاعلم أن الوادي الذي قدره الله عز وجل لك واد ضعيف، واد ضعيف ضيق، فاسعى في تحصيله وتوسيعه، في توسيعه، اسعى في توسيعه، وسأل الله عز وجل لك الهداية والتوفيق أن يشرح الله صدرك. ولهذا كان من دعاء الأنبياء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولهذا يذكر أن أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما بلغ أن يطلب العلم ألبسته ملابس العلماء ثم قالت له: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ثم قالت رحمه الله تعالى: ثم قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في من قلبك، انظر إلى موضع هذه 10 أحرف من قلبك، إن وجدت خشية، إن وجدت خوفا، إن وجدت إقبالا، إن وجدت كذا فقد آتت أكلها، وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك. والقلب الحي الذي يتفاعل مع الذكر هذا قلب عظيم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا القلب العظيم، وأن يكون حظنا من هذا العلم وهذا الوقت وهذا البذل أن يكون حظنا حظ التجار الذين يجمعون الأموال ثم إذا ماتوا ورثت عنهم ولا شيء لهم فيها البتة إلا ما كان من تعب ونصب. لكن نسأل الله أن نجد كل حرف ندرسه نورا في قبورنا ونورا في أرض محشرنا وسهولة عند خروج أرواحنا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على ضرب العلماء وطريقتهم، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. لهذا يا إخواني لا بد للإنسان أن يركز على هذا الأمر جيدا جيدا، ليس الأمر كم درست وكم حفظت، ولكن الأمر كم انتفعت وكم تعلمت وتحول هذا العلم إلى أثر في منطقك، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد في منطقك في جوارحك أثمرت العمل الصالح الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إن استطعت ليسبقك أحد إلى الله فافعل، هكذا يكون الإنسان. ولهذا ما ترجم لعالم من العلماء إلا بالعمل مع العلم، ما ترجم لأحد من العلماء إلا بالعمل مع العلم. شيخ الإسلام ما ترجم له بكثرة المحفوظات وفقط، كم من الناس يحفظ، كم من الناس كأنه مطابع إذا قرأ الأوراق استوعبها، لكن سبحان الله ما تحول ذلك إلى عمل ولا تحول ذلك إلى خشية. ولهذا من أعظم ثمرات العلم يا أحبابي، من أعظم ثمرات العلم ما يورث في قلب الإنسان من الخشية. ولهذا إذا وجدت نفسك في الدرس ممن يخشع قلبك وتدمع عينك، وإذا وجدت لقلبك حال موارد الهداية عليه من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال العلماء وتتفاعل معه، احمد الله، احمد الله وسأله المزيد، سأله أن لا يفتنك، احمد الله وسأله المزيد، فإن هذا من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، من أعظم نعم الله على العبد أن يكون عبدا خاشعا، أن يكون عبدا متفاعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صعد النبي من بره يوما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إلى آخر ما قال. قال الراوي والحديث في الصحيح: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس لما مرض صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا: إن أبا بكر رجل أسيف أي كثير البكاء لا يكاد يسمع الناس من كثرة البكاء، إن أبا بكر رجل أسيف. وما الشكوى التي اشتكتها قريش لما دخل أبو بكر في جوار مشرك؟ ما الشكوى؟ إنه الرجل الذي يقرأ القرآن فيلفت الأنظار لبكائه وتفاعله، ولهذا خشيت قريش من هذا، وكان هذا سببا في رد جوار أبي بكر رضي الله عنه لهذا المشرك. فالله الله يا إخواني لو ما يأتينا من هذه الدورة إلا تلك الوقفة لكفى، بارك الله فيك. ولو ما يأتيك من عمرك، لو قل علمك لكنك رجل صادق مع الله سبحانه وتعالى، لو ما أتاك إلا هذه الفائدة وسعيت، لأنها ليست سهلة، ليست سهلة، هي زبدة العلم، هي خلاصته، هي ثمرته، هي نهايته، أن يصل الإنسان إلى هذا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أتدري من الذين يخشون ربهم؟ ما جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى: جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذن هذه هي الخلاصة، هذه هي النهاية التي ينبغي الإنسان أن يسعى في تحصيلها. فليس سهلة، تحتاج إلى توفيق من الله ودعاء وإفلاس وانطراح بين يديه وكثرة موارد الهداية، رسالة بعد رسالة وكتاب بعد كتاب وسماع عالم بعد عالم وهكذا إلى أن تموت، إلى أن تموت، فتضع لبنة في قلبك من هذه اللبنات إن استطعت من سماع حديث أو من سماع آية أو غير ذلك. ولا يلتفت أحدكم، بارك الله فيكم، لا يلتفت أحدكم إلى أصحاب الصفحات وأصحاب المجلات وأصحاب الوريقات وأصحاب الكذبات ومن لا قدوة فيهم، لا تلتفتوا إلى هذا يا إخواني، وتظنون أن هذا هو العلم وأن أولئهم العلماء وأن هذا هو نهاية المطاف ونهاية الأقدام. لا تظنوا هذا يا إخواني، بارك الله فيكم، دعوكم من كل هذا، وانظر أنت أبصر بقلبك وأنت أبصر بنفسك، انظر إلى ما يقربك إلى الله، لا ما يقربك من شيخ ولا ما يقربك من ناس ولا ما تحتل به مكانة عند ناس فيقولون ما أوعظ هذا الرجل وما أعلم هذا الرجل وما أجل هذا الرجل، ثم تكون يوم القيامة مفلس البضاعة يوم القيامة ممن تسعر بهم النار. كن صادقا مع نفسك، انظر أنت أبصر، ليس أحد أحرص منك على نفسك منك على نفسك، فاحرص على هذا ودائما سأل الله سبحانه وتعالى هدايه، إن ذاهب إلى ربي سيهدين، كل واحد يكون نيته حين الإقبال على هذه الدورة إن ذاهب إلى ربي، وأنت تسمع كلام الله وتسمع سنة رسول الله، إن ذاهب إلى ربي سيهدين. اللهم اجعل لي يا رب في هذه الدورة المباركة، اللهم اجعل لي فيها أوفر نصيب، واكتب لي أوفر نصيب من الاتباع والاقتداء والفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجني منها يا رب العالمين، أخرجني منها سالما غانما، أعود إلى بلدي وإلى أولادي وإلى أهلي، أعود إلى أولادي وأهلي بأجر موفور وذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. سأل الله عز وجل هذا، أنتم في جهاد يا أخواني الآن، أنتم في جهاد من أعظم الجهاد، أنتم في جهاد يفوق جهاد المعارك، حتى ولو كان هذا الجهاد مع أئمة العدل وعلماء النصح هذا الجهاد أعظم، أعظم الجهاد. فما كان جهاد السيف والسنان إلا لإزاحة الطريق أمام جهاد الحجة والبيان، وجهاد الحجة والبيان كتاب نافع، سنة تتعلم، آية يقتدى بها، عالم يقتدى به، آية تتعلم لتكون لبنة في هذا البناء العظيم. فلهذا لا تجامل بهذا الطريق أحدا، ولا تتحول نيتك، ولا تسمح للشيطان أن يختلس منك شيئا، فإن كان ولابد بموجب بشريتك فعد، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أنا ما أريد أن يكون في نهاية الدورة أنني حضرت وقرأت وشرحت وفعلت وسويت، وهذا في ترجمة العلمية، ما ينفعني هذا عند الناس، ما ينفعني هذا عند رب الناس، إلا أن تكون هذه نورا على نور، أو أن تكون هذه خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فلهذا لو لم يأتك من ثمرات العلم إلا هذه الثمرة لكفى والحمد لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وقل رب زدني علما، ما قال النبي مالا، إنما قال الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني، قل رب زدني علما، لأن هذا العلم عظيم. إبراهيم عليه السلام لم يستغن عن هذه الزيادة، قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعونا يأتنك سعيا واعلم أن الله عزيز، واعلم أن الله عزيز حكيم، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا، إنك كنت بنا بصيرا. نعم. ما الذي جاء بك؟ قال: أطلب العلم. قال: آه الله، ما جاء بك إلا هذا؟ ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة، بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهنيئا لك يا طالب العلم، إذا جاء يدفك إخلاصك، وإذا جاء وإذا جئت بزاد المفلس، أنك مفلس إلى الله سبحانه وتعالى، تريد أن تزداد هداية وبصيرة في أعظم طريق يسلكه عابد. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعد النبيين أتباع النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. فاحمدوا الله يا أخواني، احمدوا الله أنكم من أهل هذا الطريق، احمدوا الله عز وجل أنكم من أهل السنة، احمدوا الله عز وجل. لكن هذا الطريق كما أنه يوجب الفرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعوا، كذلك يوجب الخوف يا أخوان، كذلك يوجب الخوف. فمع الفرح أن هدانا الله عز وجل يوجب ذلك الخوف العظيم، لأن القرب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ما يدري الإنسان يثبت قلبه على هذا أو ينقلب وينحرف ويتغير ويتبدل، ما يدري. لهذا يوجب ذلك الخوف العظيم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أخوف الناس وأخشى الناس من رب العالمين سبحانه وتعالى هم العلماء، لأنهم أضر وأحرص على هذا الطريق، ويعلمون أن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، فيخشون أن يتقلب هذا القلب وأن يتغير وأن يتبدل. لهذا فلهم يسألون الله عز وجل أن يربط على قلوبه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فإن زيغ القلب حرمان عظيم. فكما يتلي في الآخرة، ويا لها من حسرة إذ تحصل هذا، يؤتى للإنسان بمقعده من الجنة ثم يقول له هذا مقعدك من الجنة، قد أبدلك الله مقعدا به من النار. يا لها من حسرة، هذا العذاب والله إنه للعذاب، ليس مقعد النار فقط، لكن والله هذا هو العذاب، أن يرى الإنسان مقعده من الجنة يا الله وما فيها من النعيم، ثم به يسحب ويبدله الله عز وجل مقعدا من النار. كذلك الإنسان الذي عرف السنة وعرف السلف وعرف الهداية وعرف قيمة العلم، ولكنه ينحرف به، ينحرف به، فيكون العلم سبب انحرافه، ويكون العلم سبب بعده، ويكون مثله كمثل الكلب الذي ذكره الله في كتابه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. اعلم أن ما تدرسه وما تأخذه وما تقرأه مقعد جنة، فاخش يا عبد الله قبل فوات الأوان أن يستبدل مقعدك من الجنة بمقعد من النار. هذا مقعدك من الجنة، هل حفظت عليه؟ هل ستبقى عليه؟ لهذا كان هذا الأمر عظيما، وكان السعي في هذا الطريق سعيا يوجب الحرص الزائد. إن استطعت أن يسبقك أحد يا الله فافعل، هذا هو الطريق الذي هداك الله وبصرك الله به وأجلسك فيه وأقامك فيه، بلا نبي تراه بعينيك وإنما ترى سنته، وبلا صحابة يكون منكبك في مناكبهم فقد ماتوا وتركوا هديهم، وبلا علماء كبار بل فقر مضجع، ومع ذلك هداك الله اصطفاك الله حباك الله عز وجل بهذا الطريق. فما هذا إلا علم الله عز وجل باستحقاق هذا. لكن كما قلنا، كما يوجب الفرح كما يوجب هذا الأمر على الإنسان أن يفرح، كذلك يوجب على الإنسان أن يخاف. وإياك والعجب، وإياك والكبر، وإياك والغرور، وإياك والأمن، وإياك والأمن. فما رأينا أخوف في الأمة ممن بشر بالجنة، ما رأينا في الأمة أخوف ممن قيل أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، الزبير في الجنة، كل هؤلاء، أبو عبيدة في الجنة. أخوف الأمة من بشر بالجنة، فكيف بمن لا يدري عن حاله إذا أقبل على الله أهو إلى الجنة أم هو إلى النار؟ من بشر بالجنة كان أخوف الأمة، ما ركنوا إلى ذلك سبحان الله. والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، هم في الجنة يقينا، لكنهم ما تكاسلوا وكانوا أعظم الأمة عالما. أتدرون لماذا يا أخواني؟ ولا تعارض بين أن يبشر الإنسان بالجنة وبين أن يكون أخوف الأمة، أخوف الأمة لله. أتدرون؟ لا تعارض، لأن الله عز وجل ما بشر بالجنة إلا من سبق علمه بعمله، فالذي نراه عملا هو الذي من أجله بشر الله عز وجل بالجنة. فإذا كانت الجنة لا تبدل الوعد بها، إن الله لا يخلف الميعاد، فإن العمل لا يتبدل أيضا، لأن الله عز وجل كتب ما علم من عمل العبد. فأبو بكر ذاك عمله الذي علمه الله، لذا كانت بشراه بالجنة. لم ينشئ أبو بكر عملا لم يسبق به علم الله عز وجل، حتى نقول كيف مع البشرى بالجنة هذا الإقبال كله؟ أبدا، وإنما هذا الإقبال علمه رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا أبو بكر في الجنة عند الله سبحانه وتعالى سبق بذلك علمه بذلك وعلمه بعمل أبي بكر، وكذا عمر وعثمان وسائر العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر. فمن أعظم ثمرات العلم أن يورث العلم الإنسان الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، وطلب المزيد من هذا العلم والبصيرة في هذا الطريق. لهذا كن كالطير يحلق في السماء، إذا وجد حبته وطعامه هبط يلتقطها ثم يصعد ويرتفع. كذلك كن أخي الحبيب، كن أخي الحبيب هكذا، كن طالب العلم الذي يحلق في السماء، فإذا وجد رسالة هداية، وإذا وجد كتاب استقامة، وإذا وجد عبارة العالم التقطها وأخذها ثم حلق في سمائه. هكذا ينبغي أن تكون، أن تكون أنت الإنسان. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم.
وقد قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إن حق الناس خشة لله جل وعلا، الذين يعلمون الرب جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وما جاء في شريعة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. لا شك إذن أن للعلم ثمرات، وثمرات العلم لا تحصيها مثل هذه المحاضرة. ولا بد لكل أحد منكم أن يسعى إلى العلم أولا، ثم أن يتفطن لنفسه إن سعى إلى العلم هل حصل ثمرات العلم، أو ناله من ثمرات العلم ما ناله العلماء من ذلك، أم لم ينل من ذلك شيئا، أم كان متوسطا إلى آخر. لهذا نقول: لا شك أن للعلم الذي يعتني به الناس قسمان، كما هو ظاهر في حياة الناس. العلم الذي يعتني به الناس قسمان: علم يراد للدنيا وعلم يراد للدين.
هذان قسمان ولا يخرج علم عن هذين القسمين: علم يراد به دنيا، علم الصناعات والحرف وغير ذلك، هذه العلوم المادية، وعلم يراد للدين، وهو أن يعرف الإنسان ما فرض الله عز وجل عليه وما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، وهو المعني عند إطلاق العلم في النصوص، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما يخشى الله من عباد العلماء، هذا بالإطلاق بلا قيود، هم علماء الشريعة. أما العلم الدنيوي فإن كان نافعا وقصد به الإنسان وجه الله فشأنه شأن المباحات التي إذا نوى الإنسان بها وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر عليها. إذن هذا العلم الذي يوصل إلى الله بقيد. وأما العلم علم الدين فهذا هو المعني عند إطلاق النصوص، مثل ما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فبين الله قيد الإحسان في الأتباع، ولم يبينه في السابقين من المهاجرين والأنصار لأنهم على الإحسان، فلم يحتج طريقهم إلى زيادة لأنهم عليه. أما من بعدهم فإنما يلحق بهم إذا اتبعهم بإحسان. كذلك العلم عند الإطلاق في فضائل النصوص كلها، فالمراد به العلم الشرعي. أما العلم غير الشرعي، العلم الدنيوي، فهذا يلحق بالفضائل، نعم، لكن إذا قصد الإنسان بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، شأن الطعام والشراب واللباس أي أعمال من هذه الأعمال إذا قصد الإنسان بها وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر عليها. أما العلم الشرعي فالإنسان مأجور عليه بكل حرف يتعلمه، اللهم إلا إذا وجد مانع من الموانع وهو عدم الإخلاص. نعم.
قال: العلم الذي يعتني به الناس قسمان: علم يراد للدنيا وعلم يراد للدين، والدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب.
لهذا العلم الدنيا ويعطاه الله من أحب ومن لم يحب. نعم.
ولكن الدين لا يعطيه الله جل وعلا إلا من يحب، وهو وهذا كما جاء مأثورا، فإنه ما معنى قوله صلى عليه الصلاة والسلام: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
طيب، قد يرد هنا إشكال يا إخواني، وهو أن الإنسان قد يؤتى علما غزيرا وهو مع ذلك ليس على السنة بل على البدع والضلالات والانحراف، فكيف يقال بأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب لمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، ومن أعطاه الله علما فقد أحبه سبحانه وتعالى، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ نقول: هذا أعطاه الله علما ليكون حجة عليه، هذا زيادة في عذابه ونكاله وليس إكراما له، إنما المقصود بالعلم الذي ينفع، إنما المقصود بالعالم المنتفع، مثل ما لا تنتفع من أجر صلاتك إلا ما خشعت منها، ومثل ما لا تنتفع من أجر جهادك إلا ما كان لله، فليس هذا هو العلم الذي ورد فيه الفضل، وليس هذا الجهاد الذي ورد فيه الفضل. إذن العلم الذي يسلم إلى الفضيلة هو العلم الذي تحقق بشرطه من العلم النافع، بالإضافة أيضا إلى توفيق الله عز وجل العبد أن يكون مخلصا في طلبه العلم. نعم.
وهذا كما جاء مأثورا، فإنه ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما معنى قوله: خيركم من تعلم.
ومن معنى، فهو من معنى قوله: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن معنى قوله: خيركم في من تعلم القرآن وعلمه. نعم. ولهذا يقول نظر العلماء في التفضيل بينهما، فقال الشافعي رحمه الله تعالى: لما أردت طلب العلم نظرت فإذا العلم علمان.
والعلم لما كان منقسما إلى علم يراد للدنيا.
نعم. فإذا العلم علمان، علم اللي هو كلام الشافعي.
قال الشافعي رحمه الله: لما أردت طلب العلم نظرت فإذا العلم علمان: علم لصلاح الأبدان وعلم لصلاح الأديان، فنظرت فإذا العلم الذي هو لصلاح الأبدان لا يعد الدنيا، وإذا العلم الذي هو لصلاح الأديان للدنيا والآخرة، فأقبلت على الفقه وتركت الطب.
تمام. يعني كان مقبلا على الطب، وعنده إمكانيات يقبل بها على الطب، لكن يقول نظرت فإذا هذه العلوم في النهاية إنما تراد للدنيا، وإذا حتى قصد الإنسان بها وجه الله سبحانه وتعالى فتكون من باب الوسائل، أما نظرت إلى علم الشرع فإذا به صلاح الدنيا والآخرة، فآثرت الأعلى. وهذا يدل على أن العبد إذا أراد أن يخطو خطوة فلابد أن يفكر أولا ثم بعد ذلك ينظر أي الأمور أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيختار أعلى الأمور، وإن كان ما هو دون هذا طاعة أيضا لله، لكنه يختار أعلى الطاعات. قال سبحانه وتعالى: في ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم.
قال: وكان هو ممن نال طرفا من علوم مختلفة من الطب والأدب والإراثة إلى آخره. لهذا إذا قلنا ثمرات العلم فنعني بها العلم الذي هو أعظم فائدة وأجزل عائدة، وهو الذي يراد للدنيا والآخرة، الذي يصلح الله جل وعلا به الدنيا ويصلح الله جل وعلا به الآخرة. دنيا العبد طلب العلم في نفسه، وآخرة العبد طلب العلم لنفسه، وكذلك دنيا غيره والمجتمع، وكذلك آخرة الأمة جميعا، كما سيأتي في ثمرات طلب العلم. قال: العلم علمان، لهذا قال العلماء: العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. أما العلم النافع فهو العلم بالله جل وعلا، يعني علم الدين، علم الدين الذي
يراد للآخرة،
الذي يصلح الله جل وعلا به دنيا العبد ويصلح به آخرته، وهذا العلم هو في الحقيقة النافع، لأنه نفع العبد في حياته كلها، وحياة العبد منقسمة إلى حياة أولى وحياة أخرى، فحقيقة العلم النافع النفع المطلق الكامل هو علم الشريعة، أي علم الدين، العلم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من حدود الله جل جلاله. لهذا لما تكلم بعض السلف في الأنساب وسئل: هل علم الأنساب من العلم النافع؟ قال: هو جهالته لا تضر، يعني لا تضر العبد في دينه ولا تضر العبد في دنياه وآخرته معه، فوجه إلى أن يعتني طالب العلم بالعلم الذي ينفعه في دنياه وفي آخرته. وهذا العلم النافع هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فاستقى الناس وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى ومثل من علم وعلم. وهذا الحديث لا شك أنه يدل على أن العلم الذي خص الله جل وعلا به أنبياءه وخص أعلى الأنبياء مقاما محمدا صلى الله عليه وسلم بأعلى العلم هو العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
ولا شك أنه ليس علما دنيويا، فإن الأنبياء ما ورثوا ذلك، بل قال النبي: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء هو العلم النافع، العلم الدنيوي، العلم الديني، العلم الشرعي، العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام، لأنه لا يصح هذا العلم إلا بالأدلة، والأدلة تحتاج إلى علم. نعم.
ولهذا العلم النافع هو الذي له الثمرات التي سيأتي الحديث عن بعضها. فإذا العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. قال: أقسام العلم عند ابن القيم رحمه الله: والعلم النافع هو علم الدين، وهو الذي تكلم عنه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وناقل علمه وحافظ سيرته، حيث قال في نونيته في أبياته المشهورة لما تكلم عن الجهل:
وهذه النونية حقها أن تكتب بماء الذهب في الحقيقة يا إخواني، وقد بلغت أكثر أو قرابة 6000 بيت في الاعتقاد والمنهج، هذه النونية والمسمى بالكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية للعلامة ابن القيم. لو لم يكن لابن القيم من مصنفات إلا هذه لكفى، كيف وهي إحدى رسائله ومصنفاته التي نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. فهؤلاء سبحان الله أوتاد جعلهم الله عز وجل حججا على الخلق. هذه النونية عظيمة عظيمة عظيمة، وقد يصعب الإنسان أن يحفظ هذه النونية كلها، لكن على الأقل خذ من كل باب أصله فيها، وخذ بعض الأبيات التي لا غنى عنها. ولهذا تهذيب النونية واختيار أبيات منها، لعل بعض الإخوة يعني جزاه الله خير لو أنه انتقى من النونية أبيات في العلم، أبيات في الاتباع، أبيات في الصفات، أبيات في كذا، فيها أبيات في مدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لقد عشنا معها يعني سنوات الحمد لله بشرح العلامة العثيمين الذي قرأناه عليكم أو أخذنا منه مقتطفاته، قرأناه مختصرا، وكانت الحقيقة نونية مباركة، نونية مباركة قرابة 6000 بيت، 6000 بيت. قال رحمه الله تعالى: والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، مع نص القرآن والسنة، لأن من الذي يفهم لك نص القرآن والسنة؟ إنه العالم، وطبيب ذلك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فعلم بأوصاف الله وأسماء الله سبحانه وتعالى، وعلم بالأحكام بالأمر والنهي، وعلم بالميعاد بالآخرة، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. نعم. فجعل رحمة الله عليه العلم هنا بهذه الأقسام الثلاثة العظيمة. سبحان الله، الله ألان لهم منطق الهداية كما ألان الحديد لداود عليه السلام، وهذا معنى قول الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولا يشعر بهذه الإلانة يا إخواني في العلم والعمل إلا من عرفها وجربها، وأولئك قوم لم يقربهم أحد. لهذا ما عند ابن تيمية وما عند ابن القيم وما عند ابن عبد الوهاب وما عند أحمد ومالك والشافعي وأئمة الهدى، هذا الشيء قد نعرفه بأذهاننا، أما أننا نبشر بقلوبنا ونتذوقه بمعانيها، ذاك أمر لا يمكن أن نتصوره
لأنه لا يتصور من كان فيه من كانوا فيه إلا من كان على ضربهم، وأن لنا هذا. لكن الإنسان إذا حرم من هذا، من أن يبلغ هذا الشأو، فليأخذ وليذق على لسانه ما قد ينتفع به انتفاعا عظيما. نعم. فجعل رحمه الله تعالى العلم بالتوحيد هذا أهم العلوم، فقال الأول علم بأوصاف الله ونعته أو فعله، وهذا يعني به التوحيد، والتوحيد الذي هو حق الله العبيد. العلم به هو أعظم أنواع العلوم، بل هو أفضل العلوم، ولهذا كان من أجل كتب المسلمين كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جعله الله عز وجل حجة على الناس من 300 سنة، والناس عيال على كتبه وتدقيقاته رحمه الله تعالى، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب الذي هو جوهرة ودرة في هذا العصر والزمان، والذي لم يؤلف في هذا الباب نظيره ولا مثله، لم يؤلف مثل هذا الكتاب. وما رأيت أعمق في توحيد الألوهية من هذا الكتاب، ولا رأيت أعمق في عبارات العلماء فيما يتعلق بتوحيد الألوهية من مسائل هذا الكتاب. ولهذا كان شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى إذا طلب النصيحة منه طالب علم وقال يا شيخ أوصني انصحني كيف أدرس وكذا، فيأمر بكتاب الله أولا، سبحانه وتعالى عليك بكتاب الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك يقول ثم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفعلا فعلا هذا الكتاب يلي مباشرة كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن قضيته أهم قضية على الإطلاق، وهي قضية التوحيد والعلم بأسماء وصفاته. ولهذا بقيت كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وكتابات ابن القيم وكتابات ابن عبد الوهاب، لماذا يا أخواني؟ لأنها صارت على نفس قضايا القرآن والسنة. والعالم الذي يكتب فيما لا ينفع الناس يذهب علم أباء منثورا، والعالم الذي يكتب فيما ينفع الناس بطريقة القرآن والسنة يأخذ ثبات علمه من ثبات قضايا القرآن والسنة وعلم القرآن والسنة، فهو داخل في قول الله إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. ولهذا لما اعتنى هؤلاء بتلك القضايا العظيمة وصنفوا في قضايا القرآن والسنة بقيت علومهم نافعة والحمد لله، وتشعر أنك في حاجة إلى كل لفظة كتبها هؤلاء. لهذا كان العداء من أهل البدع لهذه المدرسة ولتلك الطريقة، عداء للإمام أحمد، عداء لشيخ الإسلام ابن تيمية، عداء للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ لأنه ما زالت قضايا الهداية تتجدد مع كتاباتهم حتى استقام شباب الأمة والحمد لله على هذا الأمر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا أعظم العلوم بل هو أفضل العلوم، لأن العلم تنوع بتنوع المعلوم، والتوحيد في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته وفيما يستحقه على العبيد وما تصل بذلك أعظم علم. إلى أن قال رحمه الله تعالى، ولهذا قال العلماء إن عمل القلب متنوع، وقول القلب اعتقاده في الله جل وعلا الذي هو التوحيد، ولا بد من قول اللسان وعمل الجوارح في الإيمان، لهذا يعظم العبد إخلاصا ونية إذا كان له الحظ الأكبر من هذا العلم النافع الذي هو توحيد الله بالألوهية والأسماء والصفات والربوبية. ما في انتبهوا يا أخواني، حينما يصنف العلماء التوحيد الأسماء والأقسام ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ويقولون بأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما كانت المخاصمة في أخص شيء وهو توحيد الألوهية وكذا، لا تستهينوا بتوحيد الربوبية، إنما أهل العلم يذكرون حكاية الأقوال وحكاية المذاهب وحكاية ما عليه هؤلاء وإلا فلا تستهين بتوحيد الربوبية وتقول المشركون ما أنكر الربوبية، دعنا من الربوبية ما أنكرها المشركون، لا تستهين بالربوبية، فإن إقرارهم بهذا لم يسلم إلى الألوهية، ولهذا لم ينفعهم الربوبية. أما العبد المسلم فإنه إذا عين معنى الربوبية أيضا من تدبير الله عز وجل شؤون عباده، ومن أمره سبحانه وتعالى الذي لا يتوقف، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ومن أفعاله سبحانه وتعالى المتجددة التي وصف الله نفسه بقول فعال لما يريد، وإذا عين تدبيره وأن الهداية بيده وأن الضلال بيده وأنه ملك القلوب يملك قلوب عباده، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأنه خلق فسوى وقدر فهدى وأبدع خلقه ونوعهم هذا التنوع مما يدل على عظمته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى القوي المتين الذي لا يغلب، فهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، وهو سبحانه وتعالى المعز المذل، وهو سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يرد قضاءه أحد ولا يرد أمره أحد، نواصي العباد بين يديه. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذه كلها معاني ربوبية عظيمة. فالإنسان إذا عاين هذا وعاين هذا الملكوت الذي يدبره الله سبحانه وتعالى والذي لا خلل فيه بوجه من الوجوه، ثم ارجع البصر كرتين، هل فإذا فعلت ذلك إن قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه المعاني الربوبية التي تعود إلى الخلق والملك والتدبير والسيادة المطلقة، وكل ذلك هذه معاني ينبغي أن تكون متعمقة في قلبك، فهي التي تسلم حقا إلى توحيد الألوهية. لأنه إذا ثبت عندك الرب وعظمته بهذا الأمر، الرب عز وجل بخلقه المبدع هذا، فكما أنه لا خالق سواه فلا معبود أيضا سواه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذا لابد من توحيد الربوبية، لا تستهن بما توحيد الربوبية، لأن المشركين يقرون به، نعم هم يقرون به لكنهم يقومون بحقه، ما يقومون بحقه. فأنت مدعو إلى هذا، واعلم أن تلزما بين الثلاثة، بين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فكل توحيد الله عز وجل، والكل يدور في فلك واحد. ولهذا قال: ولهذا يعظم العبد إخلاصا ونية إذا كان له الحظ الأكبر من هذا العلم النافع الذي هو توحيد الله عز وجل والعقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة الذي هو توحيد الله عز وجل. ولهذا ينبغي لك أن تلحظ المعنى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وفي رواية أخرى: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنية محلها القلب، والذي إذا صلح القلب صلح الجسد كله. ونية محلها القلب، فرجع الأمر إلى أن أعظم أنواع العلم النافع هو علم التوحيد الذي به صلاح القلب، والذي إذا صلح القلب صلح الجسد كله، فصار العلم بهذا هو أعظم توجه إليه في طلبك للعلم، لأن العمل يأتي بعده. وكذلك الصلاح، فإذا صح قلب العبد وصحت نيته وصح علمه ومعرفته بربه سبحانه وتعالى، فإنه لابد أن يخشع وأن ينيب إلى ربه، وإن حصلت منه غفلة رجع سريعا ولا يكون معرضا عن الله عز وجل. وأما العلم الثاني الذي ذكره ابن القيم بعد علم التوحيد، فهو علم الأمر والنهي، وهو علم الحلال والحرام، علم ما يصح من عبادتك وما لا يصح، علم الظاهر. وهذا والذي يسمى بعلم الفقه، وسمي علم الفقه لظاهر قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ومعلوم أن علم التوحيد أيضا هو علم الفقه، ولهذا الفقه بالمعنى الشامل هو الفهم عن الله وعن رسوله في كل ما أخبر به الله ورسول، من علم التوحيد، من علم الأحكام، من علم الآداب. فالقرآن كله فقه بما فيه من التوحيد وبما فيه من الأحكام. العلم بالتوحيد عظم الرب في قلبك، والعلم بالأمر والنهي صحح عبادتك، فصحح مسلكك إلى الله، فإن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان العبد مخلصا فيه لوجه الله، هذا هو التوحيد، وإذا كان فيه متابعا لرسول الله، هذا هو الاتباع. ولهذا كان مدار الإسلام على حديثين من حيث العلم والعمل. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، حديث أمير من عمر في الصحيحين. والحديث الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الأول فبه يعلم صلاح الباطن، وأما الثاني فبه يعلم صلاح الظاهر. وإذا كان العمل يعود إلى ظاهر وباطن فإن الشريعة تعود في مجملها إلى هذين الحديثين العظيمين، كما أن القرآن كله يعود إلى فاتحته التي هي سبع المثاني والقرآن العظيم، والفاتحة تعود إلى آية فيها إياك نعبد وإياك نستعين، فكان أعظم معنى يعتمد عليه الإنسان ويتفقه فيه الإنسان ويحققه الإنسان عبادة الله والاستعانة به. لهذا ورد الأمر بهما كثيرا في كتابه: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، أعظم شيء يحققه الإنسان، وكانت منازل العباد بين إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا هو العلم الذي ينبغي الإنسان أن يعنى به، علم الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى. وابن القيم في هذه الأبيات قال: والأمر والنهي الذي هو دينه، يعني الحلال، العلم بالحلال والحرام اللي هو الفقه، وهذا ولا شك أن من علمه يعبد الله على وفق مراد الشريعة من صلاة وصيام وبيع وشراء وغيرها من العبادات والمعاملات. ففرق بين عالم وجاهل، وليس سواء عالم وجهول، نعم، في كل مكان وفي كل فعل يلاحقك الحلال والحرام والواجب والمندوب والمباح والمكروه إلى آخره. هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا محرم، هذا مكروه، نعم. فيكون مأجورا في كل حال، إذا أراد بيعا وشراء احتاج علم الحلال والحرام، إذا أراد زواجا فإنه يحتاج إلى علم الحلال والحرام، طلاقا كذلك. ولذا نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. لهذا صار أعظم الناس علما بحول الحرام والفقه هم أشد الناس استغفارا لله، بل أعظم الناس علما هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلم الثالث مما ذكره ابن القيم وجزاؤه يوم المعاد الثاني، وهو علم ما يحصل يوم المعاد وما يكون فيه، وكيف يجازي الله العباد وما يجازي به الله العباد، وكيف تكون الحسنات والسيئات، وكيف يحاسب الإنسان في قبره، وبما يحاسب، والعقوبات ومكثرات الذنوب، أحوال الآخرة. فإن من أتقن هذا الأمر وعلمه وأراد وحاول أن يتوصل إلى هذا العلم بقلبه فإنه لن يفعل معصية، وإن فعلها عاد تائبا نائبا تائبا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى، فتنقلب سيئته إلى حسنة إذا عرف خطورة موقفه بين يدي رب العالمين، وإذا علم أن هذا الموقف موقف عصيب. ويكفي أن ربك يقول سبحانه وتعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا لا شك من العلم العزيز الذي هو نور في صدور أهله. ولهذا تجد أن القرآن كثير من آيات في القيامة، أكثر ما جاء في القرآن التوحيد ثم القيامة ثم الأوامر والنواهي، يعني الحلال والحرام والأحكام، لأن استقبال العبد الأمر والنهي إنما يكون بعد حسن توحيده وصلاح قلبه وبعد خوفه من الله وعلمه بما يكون يوم المعاد الثاني يوم القيامة. فإذا العلم النافع يتلقى عن الله عز وجل وعن الرسول، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث في القرآن. لكن اعلم عمق ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: وطبيب ذلك العالم الرباني. طبيب ذلك العالم الرباني، فإن الإنسان في العلم لابد له من شيخ يتلقى على يديه. فمن شيخك؟ مسألة في غاية الأهمية. من شيخك الذي تلقى عنه العلم؟ من الذي يستحق أن ترحل إليه؟ من الذي تثنى عنده الركب؟ إنهم العلماء الأكابر الذين عرفوا مراد الله ومراد رسوله، الذين جمعوا الأمة على الميراث العظيم، الذين كانوا قدوة للعالمين، من أمثال الأئمة الأربعة ومن قبلهم الفقهاء السبعة ومن بعدهم شيخ الإسلام وابن القيم ومن على ضربهم، ومن بعدهم ابن عبد الوهاب وأئمة هذه الدعوة المباركة ومن على ضربهم، ومن بعدهم ابن باز رحمه الله تعالى والألباني والعثيمين والفوزان ومقبل وهؤلاء أيضا ومن كان على ضربهم وعلى طريقتهم. فطبيب ذلك هو العالم الرباني. العلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث، والأنبياء مبلغون مبشرون ومنذرون، قال سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا كان العلم في الكتاب والسنة فوظيفة العلماء من الصحابة إلى وقتنا الحاضر وإلى أن يرث الله الأرض من عليها البلاغ وبيان الحق وعدم كتمانه. فلا بد أن يكون للنبي في كل زمان من أهل العلم من يصدعون بأحكام الله في بيان التوحيد وبيان ضده من الشرك وبيان حقوق الله تعالى وبيان الحلال والحرام وبيان ما يقرب الناس إلى الجنة ويبعدهم من النار. فالعالم نعم يشرح للعامة،
تابع معي، نعم العالم يشرح للعامة، يشرح للناس معاني كلام الله جل وعلا، ويشرح معاني الرسول صلى الله عليه وسلم
ومعاني كلام الرسول، نعم، ويبين الأحكام بما يعلم،
ويبين الأحكام بما يعلم من دليل الأحكام من الكتاب والسنة أو من إجماع أهل العلم أو بما اجتهد فيه المجتهدون. فإذا العالم في الحقيقة في هذه الأمة ورث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة ليس فيها نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كما كانوا بنو إسرائيل
وكان بنو إسرائيل تسوم الأنبياء، كلما مضى نبي جاء نبي، لكن الأمة هذه ما فيها نبي، فيها من يا أخوان علماء سبحان الله. ولهذا العالم في مكانه، العالم في الأمة يقوم مقام النبي في الناس، مقام النبي. فهل يا ترى تصلح الحياة بلا أنبياء؟ أبدا ما تصلح الحياة بلا نبي، كذلك لا تصلح الحياة بلا علم. ولهذا فسر بعضهم قول الله سبحانه وتعالى أهو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسرها بعضهم بل كثير من السلف فسروا الآية بموت العلماء. فإذا مات العالم في مكان هذا المكان مات كأنما نقص من الأرض ولم يعد محسوما على الأرض سبحان الله. انظر كيف العلماء يجتمع حولهم الناس ويكونون مصادر هداية وإشعاع هدى والحمد لله. ولهذا قال النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك كما هو في الصحيح. إذا تبين هذا فالعلم يؤخذ عن أهله، وأهل العلم هم الذين يبينون معاني القرآن. رام طوائف، نعم
قال رام طوائف من الخوارج وغيرهم أخذ العلم عن غير الصحابة رضي الله عنهم فأخذوه عن أنفسهم فضلوا وأضلوا، بل قال فيهم صلى الله عليه وسلم سيكون قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا يدلك على أن الشأن ليس في أخذ العلم، إنما الشأن في الطريقة التي يؤخذ بها. ولهذا قال
انتبهتم إخواني، انتبهتم، أولا بيّن رحمه الله أن سبب ضلال الخوارج أنهم ما أخذوا العلم عن الصحابة وفهموه عن الصحابة، ولو كان لبعضهم بعض مجالسات للصحابة أولا، لكنه ما كان يجلس بقلبه وليس يجلس مجلس المنتفع، لهذا ما انتفع ولا استفاد. وليس كل من جلس بين يدي العالم ولو كان ربانيا تحصل له الهداية، كما أن ليس كل من قرأ في السنة وعرف تحصل له الهداية. فالعلم شيء والهداية شيء. ولهذا قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة هل العلم يستلزم الاهتداء؟ يستلزم، يلزم من أنني إذا علمت اهتديت. ورجح رحمه الله تعالى أن العلم الذي هو علم الكتاب والسنة فهم سلف الأمة وصاحبه قد أراد من وراء ذلك الانتفاع، هذا الذي يستلزم الاهتداء، وإلا فقد يكون العلم حجة عليك لا لك. كما أن القرآن كتاب هداية، لكن كثير من الناس يقرأ القرآن وهو حجة عليه وليس حجة له. فإذا أخذ العلم بشرطه استلزم الهداية، لكن إذا لم يؤخذ بشرطه تخلفت الهداية. فالعلم شيء والهداية شيء، الحفظ شيء والاستقامة شيء، فقد تحفظ ولا تستقيم، وقد تتعلم ولا تهتدي. وهذه النقطة التي هي محور الارتكاز لطالب العلم الذي ينبغي أن يركز فيها وأن يركز عليها، وأن يكون هذا حظ من الطلب يا إخواني، أن يكون حظ من الطلب هذا الأمر، هو أنه يفتش هل أسلم العلم للهداية عنده أم لا، كما ذكرنا في أول الرسالة إنما أخشى الله من عباده العلماء. لكن أي علماء وأي علم يسلم إلى هذا؟ فالخوارج كان أكبر أسباب ضلالهم هو أنهم انحرفوا عن الصحابة وعن علم الصحابة. ولهذا ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءهم يناظرهم، ماذا قال؟ قال لقد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. أحد منهم يبقى أول ملحظ من هذه الأمور، أول ملحظ أن الإنسان يطلب العلم على يد العلماء ويأخذه على الطريقة الصحيحة، وهذا لا يكون إلا عند العلماء. ولهذا وهذا يدلك على أن الشأن ليس في أخذ العلم، وإنما الشأن في الطريقة التي أخذ بها العلم، في الطريقة التي أخذ بها العلم. ولهذا قال ابن القيم: والجهل داء قاتله ونشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من السنة أو من سنة، وطبيب ذلك من؟ العالم الرباني. نعم، إذا تبين هذا فنقول إن العلم له ثمرات عظيمة لمن أخذه بحق، وهذه الثمرات يعني الفوائد والنتائج تراها مثمرة للعبد في نفسه، وتراها مثمرة لمن أخذ العلم أيضا في غيره. فثمرات العلم لا تقتصر على العبد في نفسه، بل وتتعدى إلى غيره. نعم يا أخواني، كم من إنسان سبحان الله تكلم كلمة في العلم فوقعت في قلب واحد فصار أفضل من شيخه، فتعلم وحرص وفاق حتى صار له من ذلك، من هذا العلم، أوفر حظ ونصيب. لا شك أن العلماء في أنواع ثمرهم لا يتساوون، وكذلك طلبة العلم الله لا يتساوون. اسمع هذه القاعدة العظيمة التي طالما دندن عليها يا إخوان: لا شك أن العلماء في أنواع ثمارهم لا يتساوون، وكذلك طلبة العلم لا يتساوون. قد يكون المجلس واحد والشيخ واحد والكتاب واحد، والطلبة أوعية يتلقون، ومع ذلك كما قال النبي: إنما أنا قاسم والله يعطي. فكان ممن تلقى عن النبي، فكان أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، زبير، سعد، سعيد، خالد، معاوية، حذيفة، كل هؤلاء، وهي أوعية تلقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تساووا. فذاك رجل ما بلغه أحد، وهو الصديق، والله لا أسابقك بعدها أبدا. وذاك رجل صار فاروقا، وإن أسلم قبله البعض لكنه صار فاروق الأمة. والرجل الثاني، بل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من العلماء لم يتساووا في أثر العلم في الناس جميعا، فمنهم من كان له أعظم الأثر، ومنهم من كان له الأثر العظيم، لكنه أقل من السابق، وهكذا. وكل أثرهم كان في العلم عظيما. ولهذا نقول إن الثمرات منها ما هو قاصر عن العبد لنفسه، ومنها ما هو متعد، منها ما هو قليل، ومنها ما هو كثير. هذه النقطة مهمة، مهمة جدا. قد تكون أنت طالب علم أو عالم، تجلس وتدرس وتذكر علما وتجمع الناس على كتب، لكن البركة قليلة والثمرة قليلة، هي موجودة لكنها ثمرة قليلة. وأنت كطالب علم كما قلت لك قد تأخذ من شيخك، ولكن تأخذ على قدر ماذا؟ وديك الذي جعله الله لك، فسألت أودية بقدرها. فمسألة العلم والكثرة شيء، ومسألة حصول البركة شيء آخر. انظر إلى الذي حصل لأبي هريرة في التلقي، بركة ولا جهد يا أخواني عار عن هذا؟ بركة. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في العام السابع، ولكن ما الذي حصل له؟ لما لزم النبي صلى الله عليه وسلم وروى أكثر من الصحابة، تلك بركة. ثم قد يروي وقد يحفظ أبو بكر أبو هريرة، ولكن لا يبلغ ما بلغ غيره، ولكنه نشط في البلاغ حتى إنه لم يأبه لكثير من الكلمات. فإن كثير من الناس كان يقول أكثر أبو هريرة، وأبو هريرة غاية في التحري ويخاف، لكن ماذا لو أخذ أبا هريرة الورع فقال سأقلل من الرواية؟ ماذا لو حصل هذا؟ لكن انظر ماذا يقول أبو هريرة، يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. نقل الأمر إلى فقه أعلى من الورع، بل هو من الورع الأعلى. فإن الورع لا يقتضي الترك في كل حال، بل الورع قد يقتضي الإقدام مع تصفية النفس أنا أقول أخشى من الرياء فلا أدرس، أقول أخشى من الرياء فلا أبكر إلى الجمعة، أقول أخشى من لا تتورع عن هذا، قد يظن الناس بي خيرا وأنا والله لست أهلا لذلك، يعلم أن هذا من سبل الشيطان. لكن بكر ودرس وأذن وإم وجاهد واخطب وانشر الخير وصحح النية مع ذلك. ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم قرأ قول الله عز وجل إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أنا ما أملك ألا أحدث، أما وقد علمت فلابد أن أبلغ وأن أبين. لهذا صار راوية الإسلام، صار راوية الإسلام. فالبركة قد يكون هناك إنسان عنده علم وعنده حفظ لكن ما تحصل له البركة، وهذه غالبا يا إخواني ما تعود إلى أمرين. الأول طعن فيما يتعلق بالإخلاص، أن هذا الإنسان، هذا الإنسان ما قصد بوجه الله، ما قصد بعلم وجه الله. ولهذا لازال العلماء يذكرون في تراجم العلماء يقول مثلا وهذا الرجل كان مخلصا، نحسبه كان مخلصا في هذا التصنيف لما حصل لذلك، لما حصل لهذا المصنف من بركة عظيمة. عندك الأربعون النووية يذكرون نحسب أن الحافظ النووي كان مخلصا في هذا الأمر، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، الأجرمية في النحو، البيقونية في المصطلح، هناك متون معاصرة لها كأنما صارت عمدة في كل باب يبدأ طالب العلم يبدأ بها، ولا يكاد عالم يخليها من دروسه كان يدرس كتبا. ما تجد واحد في النحو درس وترك الأجرمية، ما تجد واحد في المصطلح درس درس وترك البيقونية مثلا أو النخبة، ما ترى واحد في الحديث درس وترك الأربعين مثلا، ما ترى واحد في العقيدة درس وترك كتاب التوحيد أو الوسطية لشيخ الإسلام أو كذا، ما ترى واحد في التفسير درس إلا وأمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وهكذا هناك مصنفات سبحان الله تشعر أن أصحابها إنما ألفوها بصدق وإخلاص. الأمر الثاني الذي لا تحصل بالبركة هو الطريقة، الطريقة ليس على طريقة العلماء، صاحب شذوذات، صاحب فظاظة، صاحب طبوليات، تحضر له درسا واحدا تخرج في صدرك مسائل وما أعجبك أشياء وأعجبك أشياء، وإن بلغت علم هذا الرجل الناس قال يا رجل ما عدت هذا بلا هذا تعلمه إيه، ظهر ذلك على في أثر ثياب طلابه، في أثر أكل طلابه، شرب طلابه، ظهر ذلك مع نسائه في البيت، حتى مع نساء مع أزواجه، حتى إن المرأة تقول والله نشدتك الله إلا تركت هذا الشيخ. ما هذا؟ انقلبت حياتك في عملك في مدرستك في كذا، صار الناس يرفعون إليك أبصارهم كما يرفعون إلى صاحب الثوب ثوب الشهرة، فكذلك أنت صاحب مسألة الشهرة أيضا، صاحب مسألة الشهرة كما يرفع الناس أبصارهم إلى صاحب ثوب الشهرة فكذلك يرفع الناس إليك. بعض الناس يا أخواني مشكلة وهو يدرس ويعلم، مشكلة مشكلة، مشاكل مشاكل، مضاربات، منافسات، تشعر أنك تتعلم ماذا حتى لو علم، لكن ليس على طريقة العلماء، ليس طريقة العلماء، إنما عنده الشذوذات التي تحتاج أن ترجع فيها إلى العلماء لأنه لم يظهر لك ولم يعلمك على طريقة. فترة مثلا يركز لك على علم معين دون العلوم، طرطا يركز على كتاب معين دون الكتب، طرطا قد يزاهدك في مراس أمة ولا كتبك من ده كله، انت بس عليك الكتب المستدى من أيام عبد الرحمن بن باد وحمد بن سلمة وعبد الله بن مبارك ومستند عبد الله بن وهب، آخر حاجة تبقى طبقتك كتب الستة وضحك من بعد هذا فيحرمك من علم الغزير مثلا، أو يقول لك أهم شيء احفظ القرآن والسنة، ضحك من المتون ديت، اترك المتون، هذه متون ايه يا رجل، لا تضيع أوقاتك، هذه هذا كلام رجال، ادرس الفقه، ادرس الفقه، فقه حديث البخاري، فقه حديث مسلم، وفقط، ولا تعمد الى هذه الكتب. وهكذا وهكذا، فيأخذ بيديك الى طريق اخر غير طريق العلماء فتضيع الاعمار بسبب هذا. ولهذا من وفق، من وفقه الله عز وجل دله على صاحب سنة، من علامة توفيق لله للعربي والعجمي أن يوفق إلى صاحب سنة وإلى صاحب طريقة. ولهذا كانت الطريقة قبل العلم، طريقة كانوا يطلبون الهدي قبل طلبه من العلم. نعم، قال فدي مسألة البركة يا اخواني، والبركة غير الكثرة، البركة غير الكثرة. كما قد يبارك الله عز وجل الإنسان في جنيه واحد، قد يبارك الله الإنسان في حديث واحد. شوف أصول السنة للحميدي ورقة، أصول السنة الحميدي ورقة، ومع ذلك أصول السنة الحميدي. لو أنك قلت الواحد أنا الحمد لله درست أصول السنة الحميدي، عظمت في عينيه. كان الرجل من أصحاب رسول الله إذا حفظ البقرة وآل عمران جل في أعينهم. لماذا؟ لأنه إنما يحفظ البقرة ويعلم ما فيها ويعمل بما فيها. كما نقل عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى عن الصحابة، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. فلهذا إذا أنهى الإنسان البقرة وآل عمران بالمنهج هذا يا إخوان، حري أن يكون صاحب مكان ولا لا؟ حري أن يكون صاحب مكان. ولا هم عرب لو أراد الواحد كده أن يحفظ القرآن مباشرة لحفظه. هم عرب أقحاح يحفظون الشيء من أول سماع له. لكن مسألة ثقيلة، علم وعمل. نعم. ومن أعظم ما يورث العلم في العبد خشية الله عز وجل. ولا شك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتبعض ويزيد وينقص، لهذا من أعظم ما يزيد به الإيمان العلم، والعلم يورث الخشية. وحقيقة الخشية قال الله عز وجل في وصف إليها: إنما أخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم وليس لنا نية فجاءت النية بعده. قد يكون طلب العلم بدون نية، طلبه قد يكون طلب العلم بدون نية، طلبه تبع لزملائه أو طاعة لوالديه أو لأي سبب من الأسباب، أو ما كان له نية في العلم وتعظيم خشية والإنابة إليه، ثم لما حصل له طرف من العلوم قاده ذلك إلى خشية الله. يعني ليس الإنسان في أول الطلب مثل الآن، ممكن كل واحد هو شاب كده صغير عجبه يعني منظر الشيخ ومنظر فبدا يطلع عايز يبقى زي الناس ديت وخلاص، او مثلا له زميل يحبه فقال تعالى يا اخي نحضر ونطلب العلم مع بعض، وهو يحب زميله يحب رفقته اكثر من حبه للعلم اصلا اولا، وان كان ما اعترض على علم. وقد يكون مثلا من اجل ماذا؟ يبحث في الكتب، يتعلم من اجل ان ينال ارزاقا عن طريق التصنيف والكتابه تكون احسن من مشروع يخالط فيه الناس. نيات قد تتداخل في اول المساله، لكن إذا كنت على الضرب وكنت سائلا ربك سبحانه وتعالى التوفيق، فقد يعلق بقلبك حديث يقلب كل هذه المعاني ويقلب ترتيبها ليتكون المرتبة الأولى عندك أن ترضي الله عز وجل بالعلم. والإنسان يا إخواني قلبه يصطاد، فلربما علق به حديث أو علقت به آية أو علق به موقف لصحابين أو موقف لتابعين، فكان سببا في ماذا؟ فكان سببا في تغير الحال، في تغير الحال. ولهذا قد يطلب الإنسان العلم، قد ينزل الإنسان إلى الجهاد، قد يكون الإنسان برا بوالديه نعم لمعاني متداخلة، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن تكون له هذا إذا كان الإنسان يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى ويرجو الخير منه ويسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ولا ليس كل الناس ابن باز، يعني لازم أن يبقى الطالب وجالس هو نية ابن باز وعمل ابن باز أو ابن تيمية، لا، الناس يتفاوتون يا إخوان والأغراض متعددة. ولهذا بعض الناس تراه في الحلقة وأنت تتكلم كلاما يهيئ لك لو قيل معلش يعني اتفضلوا افطروا يقول لك ما عندناش عايزين خلاص احنا خلاص تمام، يهيئ لك هكذا. ثم قد ترى تصرفات بين طلبة العلم لا تليق بوحيد المفترض أن يكون قد وقر هذا العلم في قلبه، لكن ولو يتقدم الإنسان شيئا فشيئا وشيئا فشيئا، فلهذا لا ينبغي أن تبادر وتقول هذا ليس مخلصا. يعني هذا الكلام ما أثر فيه بيأكل، هو الأكل بيتنافى مع الخاص ولا شيء مثلا؟ لا. ولهذا أيضا دي ترجع إلى بعض بعض المشايخ قد يدرس هكذا ويعمق في أولاده في طلابه مثل هذا الأمر، لو رأى واحدا على كذا ربما جلده جلدا. لا، كان الصحابة على جهة قدرهم يتبدحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال كما ذكر هذا البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أظن، فكان الصحابة عندهم هذا ويمزح بعضهم مع بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة ربما الواحد الآن لو قيل إنه يسابق امرأته ما أخذوا عنه العلم، قالوا نأخذ العلم عن رجل يسابق امرأته. أيوة نعم يسابق امرأته، إيه فيها إشكال؟ فيها إشكال لو في دوار واسع ولا حاجة يسابق امرأته، ما فيها مشكلة، هو أكرم من النبي، أجل من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني. فبعض الناس قد يشدد في هذه المسائل حتى إنه يجعل تلك التحسينات وهذه الأمور من القوادح في طالب العلم. ولهذا في ترجمة الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين كان يبقى معه الحلوى دائما، يأتي الصغير يعطيه، كان الشيخ حريص جدا على المسجلات الصغيرة ويسجل للصغار، يسجل لبعض أولاده الصغار، وبعدين بعد ذلك يسمعه يقول تعالى ما سمعك نفسك وكذا، ويسمعه ويسمعه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ويضع الأولاد على فخذيه ويداعبهم، وهذا لا يعد أن يكون هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما كان النبي يداعب يا أبا عمير ما فعل النغير، شدد نفسك ليه؟ يعني الواحد بيشد نفسه ليه؟ يعني ملوش دعوة، لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما زاد العبد تواضعا لله إلا زاد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى: فالتوحيد يدلك على، ومن ثمرات العلم أن يكون العبد مخلصا، والعلم النافع الذي هو التوحيد يقود إلى الإخلاص، فمن علم التوحيد ورفع به الرأس وحافظ عليه ولم يهجره إلى غيره فإنه دائما يلاحق في إخلاصه، يلاحق في تعظيم حق ربه سبحانه وتعالى، يلاحق في نبذ الشرك بأنواع من الشرك الأكبر والعياذ بالله والأصغر، وهو كثير في زمننا هذا، وكذلك الشرك الخفي الذي هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. التوحيد يدلك على الإخلاص في كل شيء، كيف تخلص في طلب العلم، في طلبك للعلم، كيف تخلص في معاملتك لوالديك، كيف تخلص في معاملتك لأهلك، كيف تخلص في عملك، لأن التعامل في الجميع سيكون لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال النبي: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن أعظم ما يثمر العلم النافع أنه يلاحق صاحبه بالإخلاص في كل عمل. فائدة: ذكر العلماء أن الإخلاص له قدر مشترك في كل الأعمال، وأن كل عمل له إخلاص ونية تخص، أما الإخلاص في جميع الأعمال فهو أن يكون القصد وجه الله للدنيا، وهذا قدر مشترك في كل عمل، وأما الإخلاص في كل عمل فهذا بحسب ذاك العمل. فالإخلاص بطلب العلم أن ينوي، نعم،
فالإخلاص في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فيعمل العمل الموافق للشريعة، وأن يعلم أن يعلم ليعلم غيره ويبلغ شريعة الله جل وعلا.
يعني نيتك ينبغي أن تكون في العلم ما هي؟ أن ترفع الجهل عن نفسك أولا، تنقذ نفسك أولا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ترفع الجهل عن غيرك، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فالتواصل بالحق وتواصل بالصبر ثمرة للإيمان والعمل الصالح، فركز على نفسك أولا، تعلم الإيمان وتعلم العمل الصالح، وكن على العمل الصالح، ثم بعد ذلك ترتقي إلى نصح غيرك. نعم. وما أريد أن أخلفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
والإخلاص في بر الوالدين له حال، والإخلاص في العمل له حال إلى آخره. فمن عظيم ما تطلبه وتسجله من الفوائد أن تطلب الإخلاص العام والإخلاص الخاص.
الإخلاص العام في سائر الدين، إسلامك إيمانك لله أصلا، هذا إخلاص عام، ثم إخلاص في كل باب من الأبواب، إخلاص بالنفقة، في النفقة لسد حاجة المسكين والأرملة ولبناء المساجد ولنصرة الإسلام بالمال وكذا، في العمل في العلم يبقى طلب العلم وجه الله، أرفع الجهل عن نفسي ثم عن الآخرين، وأدقق في ذلك وأنسى ذاتي في هذا. لو كان طلب للعلم هنا سيؤدي إلى ذلتي، سيؤدي إلى أن أقف، أقصد الذلة لله، يعني اللي هي الذلة المحمودة، أن أنام أمام بيت العالم، أن أتوسل بيت العالم، هذه ما هي ذلة يا إخوان، هذه ذلة، ولكنها الذلة المحمودة كما قال سبحانه: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. كذلك الإنسان من ذل نفسه للعلم عز به. لا شك أن ابن عباس ما حصل من هذا إلا لما توسل بيوت الصحابة، وهذا ابن القاسم تلميذ الإمام مالك كان أيضا يتوسل بيت مالك 17 سنة وهو أمام بيت مالك رحمه الله تعالى، إذا خرج معه وهؤلاء أصحاب عبد الله بن مسعود توسدوا أيضا. وهذا ابن مسعود نفسه يقول: والذي نفسه بيدي ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم واحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. فالإنسان ما يستكبر عن العلم، ولهذا قال البخاري وذكر البخاري معلقا: لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. هتعمل لي بقى أستاذ وجاي بقى أنت شيخ، فضلت الشيخ والله كنت بقرأ وأحد مفكرت هذا أذكره في أحد مصنفات القديمة أيام ما كنت، وأيضا هذا كان في أيام ما كنت عند العلامة بن باز رحمة الله، والله كنت مشوار كده كان كتفي في كتفي، كنت سألته مرة أن إيه يا عم الشيخ عمر شيخ توكل على الله الله يصلح حالك، عمرك ما تنتفع بالعلم هذا، روح يا رجل، ده أنت لو لقيت ابن باز أصلا لن تنتفع به، ولقيت ابن تيمية أيضا ستريد أن تكون بين يديه كابن القيم. لا، الإنسان يتواضع ويسأل عن العلم، وإذا كان محتاجا إليه ذل نفسه في سبيل ذلك حتى يحصله، لأن العلم غايته وهو يريد ذلك. جابر بن عبد الله لو رأى هذا الاعتبار هيرحل إلى عبد الله بن نيس الذي هو أقل منه في العلم، وبعدين ده حديث يعني مش مشكلة، وبعدين ده الحديث عنده بس هو يريده بالإسناد العالي. تستاهل بقى أن جابر بن عبد الله يعد راحلته ويرحل؟ طب ما يقال عنك يا جابر إنك جاهل، والناس مش هتقول بقى إنك جاهل بحديث، والناس بقى مش فاهمة إسناد عالي وإسناد نازل، يبقى أنت حافظ على مكانتك برضه، مش مستاهلة بقى خلاص تنازل عن هذا الحديث. أقال جابر هذا يا إخواني؟ أقال جابر هذا؟ ركب ناقته وبعدين رحل إلى عبد الله بن أنيس. من؟ جابر. جابر تفضل. قال: ما جئت لأدخل، لما جئت أسمع منك حديثا، بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ثم أخذ رحلته وجاء. لما رحل جابر وضعه الله، لما رحل جابر صارت قصته في تبويبات أهل العلم وبعدين في استدلالات أهل العلم، يعني فوق في التبويبات. قال البخاري: باب الرحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن نيس في حديث إيه؟ شهرا أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك قصته تذكر في فضيلة جابر رضي الله عنه وأرضاه. ما أنزله الله سبحانه وتعالى ولا شيء أبدا، ولا ابن عباس رضي الله عنه: أنت ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك؟ قال: لا، لقد كان ابن عباس يسحب ناقة زيد بن ثابت، وكان زيد يقبل، كان ابن عباس يقبل يد زيد بن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. أظن كان ابن عباس يسحب الناقة ويقول: هكذا أمرنا نفعل بعلمائنا، وكان زيد يقبل يده ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في مشكلة. ابن باز جلس في حلقة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهما جميعا، جلس مجالس كثيرة في حلقة هذا الفوزان، كان يقول سئل مرة فقال: سل عن هذا الشيخ ابن باز رحمه الله. ابن عثيمين رحمة الله عليه يسأل فيقول أسأل عن شيخنا ابن باز رحمه الله. ما في مشكلة أبدا، لا إشكال في هذا. الشنقيطي أثنى عليه العثيمين ويذكر هذا في ترجمة الشنقيطي، مع أن ابن عثيمين قد يكون في الأمة له من البركة وله من كذا، لكن لا ينسى أن يقول كذا، بل إن ابن عثيمين رحمة الله عليه يشرح كتاب حلية طالب العلم شيخ بكر أبو زيد، والعثيمين أرفع منه علما وقدرا في الأمة. بهذا وصل هؤلاء يا إخوان. لما تترجم لنفسك يعني تريد أن تأتي بترجمتك قبل أن تسأل أحدا من أهل العلم سؤالا، أو قبل أن تجلس عند شيخ، نعم، فلا تجلس مجلس العلماء بين يدي أهل العلم، وإنما اجلس مجلس طالب العلم، طالب العلم المحتاج، طالب العلم الذي يريد أن ينتفع لعل الله عز وجل ينفعك بكلمة. واعلم أن إبليس كان مع الملائكة يوما، وإنما خسف به الأرض حسده وكبره واعتزاز بعنصره. ولا فرق بين أن تعتز بعنصرك أو أن تعتز بعلمك أو أن تعتز بنسبك أو أن تعتز بمالك، القاعدة واحدة، لا فرق. قال رحمه الله: فصار ومن ثمرات العلم أيضا يقول، نعم، ولهذا قال ابن القيم في ذكر المخلصين: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، خذ طريقا واحدا وسبيلا واحدا طالما انك تقصد واحدا وهو الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. ومن ثمرات العلم أن العلم يورث العمل الصالح، إذ العلم النافع لابد أن يكون صاحبه ذا عمل، أي يعمل بما علم، هذه من ثمرات العلم. فالعلم إيه؟ ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا أثر من فوائده، من فوائد هذا الأثر أنه مسلسل بتسعة من الآباء، ولا زال العلماء يقولون هذا مسلسل بتسعة من الآباء. وأقول هذا في ذكر روايته، أما في ذكر الاندفاع فهو مسلسل بالأمة كلها، هذا لم يروي تسعة من الآباء، إنما هذا عمل به كل عليم على وجه الأرض، فهو من جهة العمل بهذا الأثر مسلسل بالأمة كلها، أما من جهة نقل الأثر ونقل ألفاظه فهو مسلسل بتسعة من الآباء. قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال السلف: العلم يورث العمل ويهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فصار العلم مع العمل شأنان: الأول أن العلم يورث العمل، فمن علم علما نافعا لابد أن يخشى الله ويتقيه، وأهل العمل في ذلك درجات. والآخر أن العلم يهتف بالعمل، فهو دائما ينادي صاحبه أن يعمل، فإما أن يجيبه وإلا ارتحل عنه. ولهذا كان حفاظ الأمة لا يحفظون حديثا إلا ويعملون به، وإن أحدهم كان لا يستحي أن يحفظ الحديث ولا يعمل به. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من فوائد قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا، أن الفعل بما أمر به العبد وعلمه يورث الخيرية له والثبات. أن الفعل بما أمر به العبد وعلمه يورث الخيرية له والثبات، قال: لكان خيرا لهم وشد تثبيت. اللي هو ماذا؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لو ما شد تثبيتا. فإذا أردت أن يثبت العلم فاعمل، فإن العلم العمل يبارك لك في علمك، والله عز وجل يمنحك الثبات عليه. الله أكبر. قال: تثبيتا في الإيمان وتثبيتا للمعلومات، لكان خيرا لو ما شد تثبيتا. قال: في الإيمان وفي المعلومات. ولهذا نرى من علمائنا الصالحين حفظهم الله جل وعلا ونفع بهم العمل الكثير الصالح مما ثبت العلم في قلوبهم، ممن ثبت العلم في قلوبهم وفي صدورهم، فنفعوا النافع عقودا من السنين، وذاك من فضل الله جل وعلا عليهم ونعمته سبحانه وتعالى، ختم الله جل وعلا لهم بخير. إذا لابد لك إذا أردت أن يثمر العلم الذي تعلمه العمل، فعليك بإيه؟ بذلك. ومن ثمرات العلم هو أعظم الثمرات الصلاح. طالب العلم والعالم يثمر علمه الذي يحمله أن يكون صالحا. والصالح علماء التفسير فسروه في الآيات التي وردت بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده من النبيين والصديقين والشهداء والإيه والصالحين. فمن الصالح؟ القائم بحقوق الله وحقوق العباد. ومعنى كونه قائما بحقوق الله يشمل جميع أنواع العباد من المسلمين ومن غيرهم، هذه الحقوق التي نص الله عز وجل عليها في القرآن أو جاءت في السنة أو أجمع عليها العلم القيام بها دين، وما دام الإنسان تعلمها فلا بد أن يمتثلها. ومعنى كونه قائما بحقوق الله يشمل جميع أنواع العباد ومعنى كونه قائما بحقوق عباد الله هذا يشمل جميع أنواع العباد من المسلمين وغير المسلمين. نعم، مع الكافر هناك تعامل، ومع النصراني هناك تعامل، دي حقوق من البر والإحسان الظاهري وعدم الاعتداء، وإن كان هناك البغض في القلب هذا مع غير المسلمين إن لم يكونوا محاربين. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن الصلاح يورث القيام بحقوق الله وحقوق العباد، وكلما زاد العبد معرفة بحق الله زاد حرصا على التوحيد ومفرداته جميعا، وزاد خوفا من الشرك وأنواعه. لهذا قال إبراهيم الذي هو أعلم أهل زمانه بل وهو أعظم الموحدين، قال: سأل ربه فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله في تفسير هذه الآية لما تلاها: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إن كان إبراهيم الخليل ما أمن البلاء بعبادة الأصنام فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادتها، فنحن لا نأمن من باب أولى. ومن ثمرات العلم أيضا أن العلم يورث طالب العلم الاقتداء بأهله، ولقد كان السلف يظنون بطالب العلم خيرا إذا كان يصاحب الأشياخ، طالما مع الأشياخ ومع العلماء ولهذا يا أخي أنصح نفسي قبلك حتى لا تظن ظن سوء. أنصح نفسي قبلك لا تترك العالم ولو صرت عالما إن كان للجلوس بين يديه مندوحة ومتسعة. عالم في بلدك، عالم كبير في بلدك، وإذا قلت ابن باز، ابن عثيمين كان يجلس ابن باز، نعم جلس، تقول لكن ما جلس لآخر عمره، أقول لأنه ليس في بلدي، ما تسنى. لو قلت مقبل لم يجلس إلى ابن باز، فعلما لم يجلس ويصحب ابن باز إلى ما مات، نقول ليس في بلده. لكن سلني عن أهل بلد ابن باز، سلني عن علمائي، هؤلاء العلماء فإنهم كانوا جالسون، إن تسنى لهم الجلوس معه في الحلقة أو تسنى لهم الجلوس معهم في محل عمله في دار الإفتاء لا ينفكون عنه ولا يتركونه أبدا. فلقد كانت حلقة شيخ عامرة بالأشياخ والعلماء الذين على سن الشيخ ويقاربونه ومن دونه إلى طلبة الثانوية العامة، وهم مع الشيخ رحمه الله تعالى في مجلسه. فلا يزال الإنسان على خير ولا يزال بحل اقتداء إذا كان مصحبا للشيخ لكن سائرا على منهجهم، ليس أنه صاحب تزكيات بس الشيخ يعرفني ويزكيني، هذا الذي أريده. وإذا أخذ ذلك من الشيخ فقد قضى غرضه منه. والأهم أن والمهم أيضا أن يقرأ على شيخه فقط، فإذا لم يقرأ على الشيخ مع الانتفاع ما وقع منه محله. وهؤلاء جميعا قد تكون عندهم نيات العلو، أما من صاحب الشيخ فعلا وانتفع به وكان على ضرب وعلى طريقته، فإذا مات الشيخ كان هو ثمر من ثمراته، ابن تيمية ابن القيم ثمر من ثمراته على نفس الطريقة وعلى نفس المنهج، تلامذة ابن تيمية هم ابن تيمية، تلامذة ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعد ابن الوهاب لا فرق بينهم وبين ما كتبت بعد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن تلامذة فلان وتلامذة علان وتلامذة كذا أين هم من الاهتداء بطريقة شيوخهم؟ وهذا كما أقول لك قد بعضهم قدم له الشيخ كتابا على أنه طالب علم وكذا، وأن هذا الكتاب نافع، حتى إذا مات الشيخ انقلب على منهج الكتاب نفسه، انقلب على منهج الكتاب نفسه. وغيرهم يجلس عند بعض المشايخ الذين يحذرون من التكفيريين ليل نهار، ولكنه يموت الشيخ من هنا ويظهر ما كان في قلبه من حقد على المنهج ومن انتماء لأئمة البدع في العصر كقطب والمودود وغير هؤلاء، ويرفع قدرهم ويرفع شأنهم، ويريد أن ينسب هذا لشيخ ابن باز. أنا كان ابن باز ما أدري إيه، ابن باز شفع لسيد قطب، ابن باز كان مش عارف يتلقى كذا في كذا، ومن أجل أن يطفئ معلم السنة الذي علمه الشيخ وقوة الشيخ في الحق رحمه الله تعالى في بيان السنة. ويظنون به شرا إذا كان يصاحب الأحداث كما جاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، لأن صحبة الأشياخ والكبار تحمل على أن يقتدي بهم وأن يرى العلم ويرى فهم العلم ومعاني الإيه ومعاني التنزيل. وأهل العلم، العلم يتورثه العلماء هديا وسمتا ودلا. يا ليتكم يا أخواني، يا ليتنا نفهم هذا يا أخواني، يا ليتنا يا أخواني نفهم هذا يا أخواني، يا ليتنا يا أخواني نفهم هذا، أن العلم هذا لابد أن يعيه إناء سليم صحيح من ذهب. متى يجوز اتخاذ أواني الذهب؟ إذا كان للعلم، إذا كان العلم فخذ قلوبا من ذهب، وإن شاء الله صاحبها الذي يشرب منها لا يجرجر إن شاء الله في نار جهنم، إنما هذا بإذن الله تراه مع أول زبرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هذا العلم له أواني من الهدي والسمت والدل، ليس العلم الذي يكسب صاحبه التطاول، ليس العلم الذي يكسب صاحبه عدم الخشية، عدم الخشية كأنما إخواننا رجل بائع تاجر في الأسواق. العلم يتورث العلماء هديا وسمتا ودلا، ويتفوتون فيما بينهم في التزام ما دل عليه العلم ولا شك، لكن العلم والعمل محفوظان في أهل العلم والحديث والسنة بلا شك. فطالب العلم يثمر العلم فيه، العلم فيه أنه يحب العلم ويحب أهله ويقتدي بهم، وأهل العلم لهم منهاج يتوارثونه. ربما لا يكون ذلك موجودا في كل كتاب أو في كل شرح أو بيان. فهمتم؟ هذه العلماء قد لا تجد في كتاب. اقرأ كل كتب الأداب، لن تجد منظر شيخك ولا صورته. ولهذا أقول من لم يرى علماء الأمة الكبار بقيت ثلمة فيه، ولو كان على طريقته ولو كان على ضربه ولو كان حصل بنفع عظيم. جزاه الله خير، جزاه الله خير. كل من يرى، من لم يرى عليما لكن صار على ضربه، جزاه الله خيرا. لكن اعلم، اعلم أن هذا من الذي قال فيه النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنها ثلمة تبقى عندك، لأنك مهما حدثت عن ابن باز فغير أن ترى ابن باز، كما أننا مهما حدثنا عن ابن تيمية فغير ما نرى ابن تيمية، كما أننا مهما حدثنا عن أحمد فغير ما نرى أحمد. أحمد شيء وما كتب عنه شيء آخر. إخواني، هذا أمر أنا رأيته في ابن باز. ومن ابن باز ومن أحمد؟ من ابن باز ومن أحمد؟ من ابن باز ومن هؤلاء؟ نقول هو شيء وما كتب عنه شيء آخر. لهذا الأشياء لا تجدها في كتب أبدا، إنما هذه كما تتلقى العلم بالأذنين تتلقى العلم بالإيه؟ بالعينين. ترى الهدي، تتلقى الهدي بالعينين، ترى الهدي والسمت وكذا. فكم من موقف لشيخك أثمر فيك أعظم مما يثمر كثير من الكلام. ولهذا ابن القيم لم ينسى أن يترجم لشيخه بهذا. إن شاء الله هنضع كتاب ترجمة ابن عبد الهادي الموسع لابن القيم، وسترى لابن تيمية، وسترى من ابن تيمية أصلا العامل بهذا العلم في أعين طلابه، وكيف حفر هذا في طلابه الحفر العميقة التي أثمرت كل خير. أما من تراهم الآن، ترى الواحد كأنه معلم عمال يتكلم ويشوح ويتطاول ويبغي، طالما أن تحت شعار السنة، أنا راجل سنة برد على البدع، طالما هذا سيبوني من الكلام بقى بتاع الصغار ده، هدي وكذب وصدق والكلام من ده وسر، أو وسيبونا من الكلام ده، الكلام بتاع أهم حاجة السنة، أهم شيء السنة. طالما أنت بترد على البدع أهم شيء بس، إنما الكلام ده كلام صغار، ده ممكن نعلمه الصبيان في الكتاتيب، تعلم الكتاتيب في كتيب تعلمه عليك بالصدق فإنه يهدي إلى البر، واحذر الكذب تدخل النار يا ولدي. بس هذا خطاب لأولادنا، يا ولدي أصدق، يا ولدي لا تكذب، يا ولدي كذا. قد خفي عليه أن هذا هو ثمرة العلم عند الكبار، ثمرة العلم عند الكبار. لكن أهل العلم بالسنة المتحققين بهذه السلف يقتدي الخالف منهم بالسالف، ليس علماء الضلالة والبدعة، فهم لا يدخلون في ذلك. لهذا فطالب العلم يثمن له العلم أن ينهج نهج العلماء، وأن يقتدي بهم، وأن ينظر سيرتهم. ومن علامات العلم النافع أن يسير المرء سيرة أهل العلم. ومن علامات عدم الانتفاع وعدم إثمار العلم له ثمرة نافعة أن يهجر أهل العلم، وأن ينال منهم، وأن يستهزئ بهم، وأن يحتقرهم، ويظن أن الخير ليس عندهم وإنما عند غيرهم، والعياذ بالله. لهذا يا إخواني التابعون عظموا الصحابة مع قلة كلامهم، مع قلة كلامهم، وكانوا يعظمون الصحابة. شوف ماذا قالوا في معاوية الذي قد يشك الكثير أنه أفضل، أنه أقل من ومن ومن. أبدا أبدا، معاوية خير من كل من يأتي بعده رضي الله عنه. ومن ثمرات العلم عن أهله على أهله أنه يريد الصاحبة التؤدة وعدم العجلة إلا في الخير. ولما قيل أبي ضر في بعض أموره التي استعجل فيها من أمور العبادات إن العجلة مذمومة، قال: ليس كل عجلة مذمومة، فالعجلة إلى الله أي العبادة محمودة، ولو كانت مذمومة لم يقل موسى لربه: وعجلت إليك ربي لترضى. فالعبد يتعجل في الخير، كما قال الشافعي: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. هذا بيت رائع. قال الشافعي: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونا. معناها يا إخوان الإنسان تزيد الهمة وتقل الهمة، إنسان يشتد ويضعف، فإذا اشتددت وإذا جاءتك الهمة العالية اغتنم، ما في عندك تأجيل، لأنه قد يأتيك الوقت الذي ستؤجل فيه كل شيء وستنام وسيكون عندك دعة ويكون عندك كذا. خذ من صحتك لمرضك، وخذ من شبابك لهرمك، وخذ من فراغك لشغلك. هذا معنى هذا البيت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونا. فمتى نشرت نفسك إلى فعل الخير من قيام ليل وحفظ القرآن وأمر بالمعروف، يعني أول ما تجيب ربنا من عليك إلا دي بقى قمت الساعة واحدة وعندك مستيقظ، لا لا لا، الأفضل سلمان قال، سلمان قال لأبي الدرداء لما قال أرض أن يقوم بفطر بكر، قال لا اجلس 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 حتى إيه، حتى كان قبل الفجر بوقت كاف قام. هو أنت أبو الدرداء؟ هو أنت أبو الدرداء؟ هو سلمان بيعالج مين؟ بيعالج رجل قام الليلة كله؟ هو سلمان بيعالجك أنت؟ بيعالجك أنت سلمان؟ ده جاءت ليلة يا رجل، جاءت ليلة، قم دعك من هذا الآن، قم. فلو أن سلمان معك لأقامك قبل الوحيدة حتى تنشط، ثم بعد ذلك يأخذ بيديك شيئا فشيئا إلى هذا. الإنسان قد ينشط عن نفقة، ها هنفقه بقى، أيوة، وعيالي برضو، والنفقة على أهل خير من النفقة. انتبه، فإن وجدت النشاط النادر عندك فاستغل في أعلى الأمور. أيوة أنا أحفظه بقى، الحمد لله فتح الله لي في الحفظ، أيوة بس أنا حفظت كتير، أعطي العلم لو حصل علم كتير، من دخل في العلم مش عارف إيه خرج منه إيه، لا أنا خليها 10 أبيات بس، بدل ما احفظ 50 وانساهم او 100 وانساهم النهاردة، لا خليني بس مع 10 عشان احفظ كل يوم. هو كل يوم انت تبقى كده؟ طب ماشي 10 كل يوم، يبقى في الشهر 300، يبقى 3 شهور خلصت الالفية ابن مالك، 3 شهور تانين خلصت الالفية السيوط، 3 شهور تانين خلصت مراقب السعود 1000 بيت، يبقى 9 شهور خلصت 3 ايه 3 الفيات، هما تمام بيت صاحب الفيات 9 شهور. هيحصل لك ذلك؟ لن يحصل لك ذلك. هو اليوم هتحفظ 50 ولا 100 فتح الله عليك، اوعى توقف، طول ما الحفظ ماشي معاك امشي معه، امشي معه، لا توقف هذا، لانك لن تجد غدا لو كان عندك نشاط يبقى 50 بدل 100، بعد غد لو عندك نشاط يبقى 20، بعد غد انا اليوم يعني ما عندك، الحمد لله انا عندي 170 حديث فاتوا 3 ايام، يعني حتى لو انا اليوم ممكن احصل بكره ان شاء الله. طيب بكره طب ايه رايك انا مفتح منهج بدل ما احفظ بس اجيب متن مختصر يبقى شرح مع الحفظ وامشي الاثنين مع بعض؟ ايوه تمام، مش مشكله بقى، ابدا احفظ ايه، ابدا اشرح، اقرا شرح ال 170 بيت اللي انا ايه حفظتهم. ايوه طب ايه رايك، اللغه مهمه جدا لفهم النصوص وفهم كلام العلماء، لو انا بدات باللغه وركزت على اللغه بس الاول، مش اولى برضو ان انا اخد المتون دي متنوعه؟ ايوه اللغه، اللغه ابدا باللغه، ايوه اللغه ابدا بيها في اللغه الاجروميه، نبدا الاجروميه بس، لا ما نبدا بدل ما الاجروميه وبعدين الملحه. طب ايه رايك لو انا بدات في الالفيه على طول، انا ذكي ابدا في الالفيه على طول، يبقى اختصرت الايه المتون، ابدا في الالفيه 300 الالفيه دي صعبه قوي، لا ارجع بقى للملحه تاني، هكذا هكذا، ويضيع عمرك. وهذا هو الحقيقه قصة واقع ايه كثير من الطلاب، ما لم يرزق شيخا يدله ويقصر عليه الطريق ويأخذ بيديه شيئا فشيئا. نعم. ثم قال حفظ الله: ومن ثمرات العلم ايضا ان العلم يورث صاحبه عدم التكبر، فلا تجد عالما متكبرا، والكبر غمط الحق فيقبله واحتقار الناس، هذه ليست من صفات اهل العلم، فهم كلما ازدادوا علما ورسوخا ازدادوا تواضعا لله عز وجل. وقد صح عن النبي انه قال: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. عارفين قصه العثيمين؟ انت مين؟ قال له انا محمد بن صالح العثيمين، قال له انا ابن باز، من اللي مش متخيل اصلا محمد بن صالح العثيمين يبقى كده. والشاب اللي اخذه الشيخ قبل ان يدخل الحرم في يده اخذه الشيخ، لانه كان يلعب اللي هي بتاع ديت الكره الصغيره دي، المهم اخذه قال له الصلاه ابن تعالى واخده واخده بيته في يده حتى دخل المسجد. فلما ما ان دخل الشيخ المسجد حتى تكالب كل من يعرف الشيخ يعلو راسه ويقبله يعلو راسه ويقبله. فالشاب استعجل يقولون الشيخ قال ده مين؟ قال الشيخ هذا الشيخ العثيمين. طبعا كل المملكه يا اخواني العام واللي مش والمتعلم اللي بيصلي واللي بيصليش يعرف ابن باز والعثيمين. يعني كل اللي في المملكه كده اللي بيصلي ومصليش العالم والطالب كله يعرف ابن باز والعثيمين. فتواضع هؤلاء رحمهم الله تعالى. ثم قال لتجد طالب علم متحققا بالعلم يفتخر افتخار الجاهلية، يفتخر بنسبه ويحقر نسب أنسابهم، ولا تجد يرى نفسه أعظم من الآخرين، بل كلما كان العلم أنفع في حقه رأيته يظن أن طلبة العلم الآخرين أنفع للعباد وأخشى لله عز وجل ويحتقر نفسه. كان شيخنا الشيخ ابن باز يعقب على محاضرة الخميس، كان دائما محاضرة الخميس هذا في المسجد الكبير، يأتي طلبة يأتي مشايخ محاضرة من المغرب العشاء والشيخ يعلق على المحاضرة بعد العشاء ويجيب عن الأسئلة فطارة يحاضر بيبقى جدول سنوي، في يوم خميس يبقى مثلا شيخ فوزان بس محاضرة مثلا في محاربة الغلو أو كذا، في لكن السائد كان في المحاضرة فيها اثنان من طلبة العلم دكاترة في الجامعة معهم ماجستيرات بس طلبة علم يعني ايه على الجادة يعني. فطالب علم مثل ماجستير يعني أعمارهم أقل من أعماركم. شيخ ما بي الشيخ يجلس المحاضرة من المغرب، مش مثلا الشيخ يجي بقى على إجابة الأسئلة والتعليق والناس تقوم تحيي الشيخ وسايب الطالب، لا، الشيخ يصلي المغرب ويجلس حتى تنتهي المحاضرة كاملة، صلي العشاء ثم يقوم الشيخ معلقا الأول ثم مجيب على أسئلة. يعلق بقى الشيخ يقول إيه طلبة علم مثلا أقل منكم، يقول مثلا قد أجاد فضيلة الشيخ فلان الفلاني فيما قال وذكر وقد ذكر وفقه الله لكل خير كيت وكيت وكيت، يعطيك تلخيص لنفسه كأنه طالب جالس يلخص. والثاني لقد أجاد فضيلة الشيخ فلان الفلاني ويعرف ما شاء الله تبارك الله أسماء كاملة ويعرف هذه الأسماء، يقول لقد أجاد فضيلة الشيخ كذا كذا وقد أجاد فيما قال كذا، ثم يزيد الشيخ على هذا. كأن الشيخ بين مشايخ العصر، بين مشايخ العصر. نعم. يقول فائدة ونختم بذلك، الحسد يكون بين طلبة العلم يكون بين العلماء، وقد حصل في الزمن الأول وهو باق يحصل في كل زمان. آه من هذا الحسد مدمر الخير يا أخوان، العاصفة التي تعصف بكل خير عندك بين الطلبة بعضهم ببعض أو بين أهل العلم. لكن لا شك أن العلم يوجب عبد أن يكون متواضعا ولا يكون حاسدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والأصل أن المرء يفرح أن يقوم قائم بحق الله وحق العباد. لو قام طالب علم بهذا الحق وأنت صادق في طريقك، أنت صادق في طريقك أنك تريد أن تنفع الحق الخلق، هل تريد أن يكون نفع الخلق من طريقك أنت وحدك؟ أم تفرح أن وجد طالب، ما هو بشيخ، أن وجد طالب وأن وجد اثنين وثلاثة وأربعة، وتكثر الخير وتنشط أهل الخير على الخير وترحم الخلق تحب هذا. فإن جاءك خبر عن أخ مثلا في الصعيد الله نافع به فتقول جزاه الله خيرا نفع الله عز وجل به وكذا، طالما أنه على الجد وعلى الطريق. لكن هذا شيء، وأن يطلب منك أن يطلب من الشيخ فلان أن يعترف بأنه شيخ أيضا، ولهذا فرق بين مسألتين. ولهذا أنا أنصح إخوان الطلبة، طلبة بهذه النصيحة، بعض الناس يقول لك أنت إيه رأيك، هو بقى بيحضر الطالب مثلا علم، أنت رأيك الشيخ فلان وكذا مثلا، ويريد أن يأخذ منك تزكية أنه شيخ وكذا، نعم الله نفع به صح، جزاه الله خير والله نفع به، لكن لا تأتي شيخا تريد أن تأخذ منه تزكية لشيخ هو طالب علم. لو قال الشيخ هذا طالب علم قال يحسب عليه، حاسد له نفع. ولو قال الشيخ هذا شيخ يبقى جنى على العلم وعلى أهله. لهذا إن كنت سائلا اسأل عن مثلا هذا الشيخ ينتفع به، ينتفع به، خلاص اسكت خلاص. والإخوة اللي بتسعى بين يعني المشايخ وبين فكل واحد له شيخ وعايز بقى ايه، والشيخ فلان سلم عليك وبقول لك عايز مش عارف ايه، والشيخ فلان والشيخ علان، يا اخي الله يكرمك، لا اترك هذا. قد يكون الشيخ نفسه مثلا بينصح هذا الرجل، قد يكون الشيخ مثلا له ملاحظة لكن يراها يحتفظ بنفسه ولا يراها أن تنشر مثلا، اسكت لا اترك ماذا الشيخ فلان بيسمعك خلاص كويس الحمد لله. لكن الشيخ عايزين نرتب لقاء بينك وبين الشيخ فلان مثلا لاي شيخ ما مش بتكلم عنه يعني تروح الشيخ من عشان نرتب لقاء بينك وبين الشيخ فلان خد بالك الشيخ مش عايز يجي يسمع الشيخ فلان دلوقتي مثلا احنا الشيخ عايزين ايه نرتب ماشي اللقاء الجاي طب نعمل مش عارف ايه طب نسوي ايه طب كده ان قال الشيخ لا يبقى بيكره الشيخ ان قال الشيخ اه بيدفع الثمن طب خلاص اترك المساله خلاص خلاص اترك المساله ويعني كده كل ليله بيلتقي الشيخ ابن عثيمين مع ابن باز مع كله بيلتقي مع بعضه خلاص اترك المساله اترك المساله اترك المساله خلاص اذا حصل لقاء حصل كده حصل كده خير الحمد لله وهم ان شاء الله اذا كان في كل شيء اعتقد بيتصلوا مساله من المشايخ مش محتاجين تنسيق لقاءات المشايخ مش محتاجين تنسيق لقاءات المشايخ تجد الشيخ بيرفع السماعه للشيخ فلان وبيطمن عليه بيدعو له بالكذا وكذا فما تعملهاش انت الله يكرمك خلاص وتلاقي مثلا لو الشيخ يبقى الشيخ بينك الشيخ بينه وبين الطالب ها ايوه ان شاء الله ربنا يبارك فيه ربنا ينفع بيه على طول على الصفحة وقد دعا للشيخ وقد قال مش عارف ايه وقد قلبت الصفحة كلها يبدأ بقى الموافق والمؤيد ده بيأيد الشيخ فلان يبقى مبتدع زي ايوه التاني ده بيوافق الشيخ ما شاء الله تبارك الله والدور معركة واصلها اصلا ايوه ماشي بسلمنا عليه بعيد عن السماعة حتى بقت ايه بقت صفحات تتداول فجزاكم الله خير ادعو للجميع بالبركة والخير طالما على السنة والجادة بس الله يكرمك بلاش التنسيقات ديت خلاص انتوا طلبة علم ما انتوش منسقون انتوا طلبة علم والمشايخ عارفة بعض وعارفة هيقابلوا امتى وهيقتصر عليه امتى فالله يكرمك اسكت خلاص الله يكرمك الله ينجحك اسكت لا تنسق لانك انت بتيجي تنسق بتقطع فسيبها الله يكرمك دي الوحيدة خلاص نعم أعمى عايز يعمل حاجة على صفحته النهاردة أنا كنت مع الشيخ اليوم وقد أثنى وبكرة والشيخ سألته وقال لي وبعدين لا لا الله يكرمك خليك أنت تأتي بكتابك عند أي شيخ تأتي بكتابك وتأتي بدفترك وكن طالب إيه فائدة طالب فائدة مالكش دعوة بحد بقى تاني خالص منسقوا مع بعض يتصلوا على بعض يتصلوا على بعض اسكت الله يكرمك أنت ومن ثمرات العلم النافع الذي ذكرناه أنه يورث أصحابه وحملته الخلق الجميل والنعت الفاضل في أقوالهم وفي أعمالهم ولهذا أحق الناس بالأخلاق الفضيلة هم العلماء لأنهم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه ربنا وإنك لعلى خلق عظيم ولهذا ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته الواسطية بأخلاق أهل الإيه السنة وكما ذكرت لك في البداية إن ثمرات العلم تأخذها من حياة العلماء بعدما تنظر فيما دل عليه الدليل وهدي السلف ولا شك أنها كثيرة متعددة ومتنوعة لكن لعل فيما ذكر إشارة إلى ما طويه إن ثمرات العلم تأخذها منين؟ من حياة العلماء ولهذا كانت ترجمة للعلماء وقراءة رجل من العلماء كانت جندا من جنود الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة أحببت الحقيقة أن أقدم بها بين يدي هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة مباركة